اخوتي في الله، مرحبا بكم في هذا المكان المبارك الطاهر وبين ابنائكم واخوانكم. ايها الاحباب، نعم الله سبحانه وتعالى على العبد كثيره وكثيره لا يحصي لها عدا، وقد يغفل عن الكثير منها وقد ينسى البعض. وهناك نعم لا تقدر بثمن، وهناك كنوز لا يعرف قيمتها إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. وعن بعض هذه الكنوز التي من الله سبحانه وتعالى بها على العبد وأعطاها كل واحد منا يتحدث فضيلة الدكتور ناصر بن سليمان العمر بمحاضرة تحت عنوان الثروة المهجرة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحصة في ميزان حسنات الجميع، وأن يثيب شيخنا على ما تحمل من جهد ومن متاعب في سبيل حضوره إلى هذا المكان، وفي سبيل أن يتحدث إلينا وأن يعطينا شيئا من وقته. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع على حضورهم واستماعهم وإنصاتهم وتشجيعهم لأبنائهم وإخوانهم في هذا المركز. وأترككم مع فضيلته ليقدم محاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباب، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتقدم بشكري للإخوة الكرام القائمين على هذا المعهد، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ همدان مدير المركز الصيفي بمعهد مكه العلمي، الذين اتاحوا لي هذه الفرصه للقاء بكم. وخير الاوقات التي يقضيها المرء عندما تكون في طاعه الله سبحانه وتعالى، ونحسب ان هذه الجلسه من الساعات التي قال فيها الصحابي الجليل: اجلس بنا نؤمن ساعه. ايها الاحبه الكرام، الموضوع كما استمعتم حول نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي أهدرها كثير من الناس وبالأخص المسلمين. النعمة التي سأتحدث عنها عندما أقول الثروة المهجرة، ستفاجئون بمقدار الهدر الذي يقوم به شبابنا بل وشبابنا في تغيير هذه النعمة الكبرى التي امتن الله بها على عباده. الموضوع كلكم تدركون أنه يتعلق بالوقت، فهذا الوقت العجيب الذي هو الحياة أصبحنا نرى الناس فيه طرفين ووسط. الناس فيه طرفان ووسط، هناك مسرف ومفرط. والحث في هذه القضية الإهمال في القيام بالواجبات الشرعية، لاحظت الإهمال في طلب العلم وتضييع الوقت والبحث عن المبررات، إخماد المواعيد وعدم الدقة فيها، زيارة الثقلاء والحديث بما لا يفيد، الجلوس عند آلات الله وعدم تقدير قيمة الزمن، كثرة النوم والتمشي في الشوارع والأسواق والرياض. ولقد بلغ حد الاستهتار في الزمن أن هناك من يقول عندما يريد أن يحدد موعدا: موعدي معك الساعة الخامسة وسآتيك في السادسة، فإن لم آتي في السابعة فكان في الثامنة، أي أنت في حل أن تذهب بعد ثلاث ساعات. وهذه قضية إن لم ينطق بها الكثير بلسانه فهم ينطقونها في الحقيقة بأفعالهم عندما يعطون موعدا ومقدار التزام بهذه المواعيد. نظرت إلى شبابنا فكما قلت وجدت أنهم أضاعوا أوقاتهم بالرياضة ووسائل له المرئية والمسموعة والمقروءة، الفن اللهو والعبث والسهر إلى غير ذلك. وهنا بالمناسبة أذكر إحصائية أجريت من الموافقات العجيبة أن هذه الإحصائية أجريت في مكة وأجراها مركز البحوث بجامعة أم القرى، فأقول لعل من الموافقات الطيبة أن ألقي هذه المحاضرة في هذا المكان وأن تكون هذه الإحصائية من هذا البلد أيضا. ولا أستطيع أن أقول إن الشباب متهمون بهذه الإحصائية حتى يمرئوا سعرا. تقول هذه الإحصائية التي نشرت في جريدة الجزيرة بعددها 5672 دراسة عن الطرق التي يصرف بها الشباب أوقاته. التلفزيون 57%، يعني يصنع عند التلفزيون. كرة القدم طبعا من أجريت عليهم الإحصائية، وهذه أرقام أيها الأحبة وبالمركز علمي محترم، 57 في كرة 57 عند التلفزيون. كرة القدم 52%. قراءات ثقافية، ولمعلوماتكم القراءات الثقافية هي قراءات المجلات وكتب الروايات والقليل منها المفيد 34%. استماع الإذاعة 32%. التمشي بالسيارات، ليس المقصود ركوب السيارة فكلنا نركب السيارات، إنما يخصص جزء من وقته تمشي بالسيارة، لا هم له إلا أن يتمشى يروح عن نفسه بركوب السيارة 32%. زيارة الأصدقاء 31%. الرحلة 27%. لعب الورق 24%. السباحة 18%. كرة الطائرة 16%. الشطرنج 14%. المقاهي 11%. الموسيقى 11%. الرسم 10%. التمشي بالشوارع، هذا غير التمشي بالسيارات، التمشي على الأقدام في الشوارع 9%. جمع الطوابع 9%. وهذه إحصائية محزنة ومخيفة، وأنا متأكد أن بعض أرقام هذه الإحصائية قليلة، لعل النوعية التي أجريت عليهم الإحصائية نوع أو يختلط فيهم عدد من الطيبين، وإلا لوثاقت الإحصائية هذا الرقم بكثير. استمعوا إلى بعض الأرقام الأخرى. معدل ما يجلس كثير من الشباب عند التلفزيون في السنة 1000 ساعة. معدل ما يجلس، هذا المعدل أنا أعتبر المعدل دائما المتوسط، فهناك من يصل إلى 1350 ساعة وهناك من يقف 1000 ساعة. لمعلوماتكم البث التلفزيوني سنويا يصل إلى أكثر من 4000 ساعة. بث الإذاعة يصل في السنة إلى 7000 ساعة. الدراسة في الجامعات في حدود 600 ساعة، وفي المدارس الأخرى تصل إلى 1000 ساعة. انظر الفرق، البث التلفزيوني 4000 ساعة، الإذاعي 7000 ساعة، الدراسة لا تتعدى بأقصى حد، وهذه أرقام لا تتعدى 1000 ساعة. الأكل والشرب مقدار ما يقضيه كثير من الناس عند الأكل والشرب يتراوح بين 500 إلى 800 ساعة في السنة. النوم يتراوح ما يقضيه الناس يقضون أوقاتهم بالنوم بين 2200 ساعة و 3500 ساعة، وهناك من يقل وهناك من يزيد، لكن هؤلاء لا اعتبار لهم. والختام أن معدل ما يقضيه المسلم في الصلاة هذا الذي يصلي 500 ساعة، رقم محزن أمام هذه الأرقام الجبارة المخيفة الواقعية التي تحدثت عنها.
هذا نوع من الشباب يقضون اوقاتهم في هذا الامر. النوع الثاني الصنف الثاني هو الشباب المنسجم بالاسلام ولكن يلحظ على الكثير منهم عدم قدرته على الافاده من وقته على الوجه الصحيح، الفهم الخاطئ لاسلوب الدعوه ومفهومها، عدم القدره على التوفيق بين العلم والدعوه والعمل الصالح ورقه الاخلاق، فقدان جانب القدوه بين اهله وبنيه. اذا ايها الاحبه، هذه الثروه الهائله وهي نعمه الوقت لاحظتم كيف يقضيها كثير من الشباب. يقول في هذا الجانب الشيخ يوسف القرراوي: إن مما يثمر القلب ويمزق الكب أسفا وأسى ما نراه اليوم عند المسلمين من إضاعة للأوقات فاقت حد التبذير إلى التبذير، فاقت حد التبذير الثروة المهدرة إلى التبذير. والحق أن السفه في إنفاق الأوقات أشد خطرا من السفه في إنفاق الأموال، وإن هؤلاء المدبرين المدبرين لأوقاتهم لأحق بالحجر عليهم من المدبرين لأموالهم، لأن المال إذا ضاع فقد يعوض والوقت إذا ضاع لا عوض له. ومن العبارات التي أصبحت معلومة لكثير بكثرة ما تدور على الألسنة عبارة الوقت الآن بين الشباب عموما بالذات عبارة: هيا بنا نقتل الوقت، هيا بنا نضيع الوقت. إذا هم يرتكبون الجريمة مع كبت الإصرار، أي وهم يعلمون أنهم يضيعون هذا الوقت الثمين. ويقول ابن القيم: إضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، اجتمع الفساد كله من اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله. هنا أعرف أو أشير إشارة مهمة. ما كنت أتصور أن اليهود قد اهتموا بالتخطيط لنا لإضاعة أوقاتنا إلى هذا الحد، بل ما كنت أتصور في الحقيقة أننا واجب نتابع آيات الله أو الكرة أو القدر أو غيرها أننا ننفذ مخططات الآلهة. الشاب وغير الشاب وهو يضيع وقته وهو يهدر هذه الثروة الثمينة جدا نفذ بدقة دور الصلاب حكماء صهيون. اسمعوا إلى ماذا تقول البرسلات التي أقرت منذ قرابة 100 عام، تكاد تبلغ هذه البرسلات 100 عام قد أقرت، وانظروا ماذا في هذه البرسلات، اسمعوا ماذا في هذه البرسلات، وانظروا إلى واقعنا الآن وأنتم احكموا على ما تسمعون. يقول البرسول رقم 13: ولكي نبعد أي الحكومات والشعوب عن أن تكشف بأنفسها أي خط عمل جديد، أي لكي نبعد الشعوب عن أن تكتشف مخططاتنا وأهدافنا، فننهيها أيضا بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومزجيات الفراغ والمجامع العامة وهلم جرا. هل يأتي هذا أو أزيد؟ ثم يقول: وسرعان ما ندعو الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما يليها. والآن تلاحظون الإعلان في الصحف وفي غير الصحف عن الرياضة وعن الفن وعن المسابقات، وهذا مرة أخرى من تخطيط أعدائنا. ثم يضيف أو تضيف هذه البركلات فتقول: هذه المتع الجديدة ستنهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه، وعندما يفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير المستقل بنفسه سيحسب جميعا معنا، أو سيحسب الجمع معنا لسبب واحد، هو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أو يكونون أهل في تقديم خطوط تفكير جديدة. يقول البرتغالات هنا أو يقول اليهود هنا أننا إذا ألهينا هذه الشعوب عن خططنا وعن مؤامراتنا بالفن وبالرياضة وفي غيرها من المسابقات التي تسمعونها، حتى وصلت المسابقات إلى المسابقات بين الكلاب والمسابقات بين الدجاج والمسابقات وهلم جرى من المسابقات التي تسمعون بالإعلان عنها، ونشغل الناس صباح مساء ونخرج من مسابقة وندخل في مسابقة وأسبوع إقليمية وعالمية وهكذا، سننهي الشعوب عن التفكير في خططنا وسيهتفون معنا جميعا، لأننا هكذا يقول اليهود نحن الأمة المفكرة، نحن الأمة القادرة على التفكير لغيرنا. هذا أمر محزن وواقع ومدهش أي الأحداث. والغريب أنه في الوقت الذي دائما نسمع من أراد الضرب مثلا قال موعد إنجليزي نظرا لدقة البريطانيين في مواعيدهم، فجاء الأمريكان وضحكوا على البريطانيين لأنهم يغيرون أوقاتهم، أي أن الأمريكي أشد غبارا على وقته من البريطاني. ثم جاء اليابانيون وضحكوا على الأمريكيين لأنهم يرون أن الأمريكي خامل كسلان نظرا للدقة المتناهية للياباني في حفظ وقته، وهو عبد الدنيا. وآخر ما قرأت منذ 3 أيام أن الدقيقة قسمت إلى ثواني والثانية قسمت إلى مئات الأجزاء. الدقيقة قسمت عند الياباني إلى مئات الأجزاء، الثانية قسمت إلى مئات الأجزاء. نحن إلى الآن لم تدخل الدقيقة في قاموسنا، الساعة هناك من يدخلها في قاموسه وهناك من لا يدخلها. وحتى تنتبه لدقة ما أقول، من منا يلتزم بدقة أنه إذا تأخر عن موعد دقائق أو تأخر صاحبه عن موعد دقيقة أو دقيقتان لو دقيقتين اعتذر منه؟ لا، بل إنك إذا تأخر صاحبه 5 دقائق أو 10 دقائق وقال لك وقلت له لماذا تأخر؟ قال يا أخي 5 دقائق قبل ساعة نص ساعة قامت الصيام الحمد لله ما تأخر، ولا يحب الذنب. كنت أناقش أحد الأفراد منذ فترة قريبة جدا عن تأخره في العمل، فقال لي أبدا أنا ما أتأخر ويتأخر عن دخول المحاضرة، ما أعرف أن أتأخر أكثر من ربع ساعة. ويقول أنا ما أخذ وقام بغضب ومتأسف أنه ما يذكر أن أتأخر عن المحاضرة وتأخر عدة مرات عن المحاضرة، لكن أذكر أكثر ما أتأخر عن ربع ساعة. هذه تعتبر خطأ؟ نعم، وهذا محزن ومشاهد ومجرب. هذه قضية إنجاز الأوقات، وهكذا يعمل أعداؤنا، يجعلون للثانية أجزاء وحتى تتأكدوا أن هذه الثانية التي لا أجزاء لها على صعيد الواقع عامل. انظروا المطابقات التي يقيمونها، تجد أن أحد المتسابقين يقول متأخر رقم عالمي لأنه قطع المسافة في 5 دقائق وأربع ثواني وستة من العشرة من الجزء الثانية، وأحيانا هو 75% من جزء من الثانية، بينما الجزء هذا يختلف عنه عن أجزاء من الثانية. إذا الثانية لها في قيمهم أو في أوقاتهم أو في قواميسهم فيما أطمع. هذا ما يتعلق بأدائنا، ولذلك وصلت مع كل أسف دول الغرب والشرق إلى مستوى من التقدم المادي، وأصبحنا عالة على هذه الدول بقدرتها على تنفيذ مشاريعها، وأصبح أبناؤنا يذهبون يطلبون العلم لدى أولئك وهم أعداؤنا. بعد هذه المقدمة، ما هو موقف الإسلام في تربيب الوقت؟ وأرجو أيها الأحباء أن تبقوا معي بعناية لأهمية هذا الموضوع. عندما أسمع بعض الشباب هداهم الله يقول موعد، ثم يريد أن يؤكد هذا الموعد يقول موعد إنجليزي تأكيد، أنا أتعجب لماذا لا يقول موعد إسلامي؟ الصدق الموعد من صفات المؤمن وإسلام الوعد، والموعد من صفات المنافق. انظروا إلى دقة واهتمام الإسلام بالوقت. الآيات كثيرة جدا، يكفي أن أشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أقسم في عدة مواضع في العصر والفجر والضحى والنهار والليل، وكلها أوقات. ويقول العلماء إن قسم الله سبحانه وتعالى بشيء دليل على أهمية مقتمدة، فأقسم الله سبحانه وتعالى بجميع أجزاء الوقت، والفجر وليالي العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، والضحى والليل إذا سجى، والشمس والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها. إذا جميع أقسام الوقت أقسم الله به، وهذا دليل على أهمية. ويقول جل وعلا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا هي من النعم. إن الإنسان لظلوم كفار. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أما الأحاديث فهي تنقسم إلى قسمين، الأحاديث العملية، فمن تابع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد العناية الدقيقة في وقته صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا في ذلك لا تجد لحظة من حياته وحاجه من ذلك تضيع سدى أو هلاء، بل كلها في طاعة لله منذ بعثه الله سبحانه وتعالى حتى توفي صلى الله عليه وسلم. بل ان الرسول قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان من المشتهر بمحافظته على رأسه وبعده عن الجهل وبعده عن العبث وبعده عن ضياع الفرص حتى قبل ذلك، لان العقل يدرك اهمية ذلك. واسمعوا الى بعض الاحاديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم جاءت كلمة خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الناس افضل؟ فقال: من قال عمره وحسن عمله. هذه بعض الاحاديث. واقف معكم وقفه يسيره مهمه تدلنا على اهتمام الاسلام بالوقت، والكثير منا قد لا يدرك هذا الاهتمام. اولا في اركان الاسلام، بل انا فقط ساقتصر على هذا الاهتمام في اركان الاسلام. الصلوات، لننظر الى الصلوات ايها الاحبه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلوات قد حددت باوقات، وانظروا الى الشيء العجيب فيها. لو ان احدنا صلى قبل دخول الوقت وهو يعلم بخمس دقائق فقط، هل تقبل صلاته؟ لا تقبل صلاته. لو صلى قبل غروب الشمس بخمس دقائق لا تقبل صلاته. لو اخر الصلاه بعد وقتها الذي حدد لها من دون عذر اختلف العلماء فيها، وقال بعض العلماء انه لا تقبل صلاته حتى بعد انتهاء. ونجد هذا ايضا في اوقات النهي وفي صلاه يوم الجمعه وفي صلاه العيدين، كلها حددت في اوقات دقيقه مضبوطه. ما جاء هذا عبثا ايها الاحبه. وتوزيع الصلوات على اليوم والليله توزيع اذا لم عنا في توزيع عزيز لله في ذلك الحكمه. الزكاه تقول جل وعلا: واتوا حقه يوم حصاده. هذه الزكاه من شروطها الحول او بعد حصاده. الصيام، والصيام ايضا امره عجيب، يبدا بوقت وينتهي بوقت. الوقت له قيمه. الاسلام هنا يدلنا على الاهتمام بالوقت. ما رايكم لو ان رجلا صام طول اليوم 14 ساعه وقبل غياب الشمس بخمس دقائق وهو يرى القرص الاحمر اقطع، هل يقبل الصيام؟ لا، ما دام يعلم انه اقطر قبل مغيب الشمس فلا تقبل. لماذا؟ لانه لم يصم اليوم، بقي خمس دقائق. هل نقبل منه ان يقول انا صمت 14 ساعة أقسم من خمس دقائق ويبقى الوقت محدود لي؟ هل يقبل الله منه؟ أبدا. صيامه يذهب هدرا لا قيمة. كذلك تعرفون قصة بلال وابن أم مكتوم في السحر: أمسكوا، لا تمسكوا عندما يؤذن بلال، ولكن أمسكوا عندما يؤذن ابن أم مكتوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي أن بينهما، ما بين ابن أم مكتوم وبين بلال إلا أن ينزل هذا الذي هو بلال ويفعل هذا، وقت يسير دقيق ومع ذلك من السنة. وهنا لا تدرك السنة في سحرك. أيضا يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، كلها مربوطة بوقت دقيق. الفضائل مرتبطة بوقت. عشر ذي الحجة كلها مرتبطة بوقت. نأتي بعد ذلك للحج، هذا الركن الرابع من أركان الإسلام. الحج أمره أعجل أيها الأحباب. الحج مرتبط بالوقت ارتباطا دقيقا بعمومه وبخصوصه. ما معنى بعمومه وخصوصه؟ الحج اشهر معلومات، هذا عموم الحج. ثم بعد ذلك نجد ان الحج نفسه، اعمال الحج، اركان الحج مرتبطه بايام. لو ذبح الهدي قبل يوم النحر ما قبل منه. ما رايكم فرصه؟ لا ذهب الان بعض الناس يقول عرفه قبل يوم الثلاثاء او قبل يوم الاربعاء اخر، يقبل منه او لا؟ لا. الحج أربعة ومرتبط بيوم محدد، يوم التاسع. رمي الجمار لا ترمي قبل الزواج. لو رميت قبل الزواج بلا حضارة وأنت تعلم ذلك، الصحيح أنه لا رمي لك. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر زوال الشمس على أحر من الجمر، ثم صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس رمى الجمرات دقائق. ولو كان يقبل لرمى صلى الله عليه وسلم قبل زوال الشمس. جميع أعمال الحج كما تلاحظون مرتبطة، ليلة مزدلفة على ليلة مزدلفة في ليلة خاصة انظروا أهمية الوقت كيف ينبهنا الإسلام إلى هذه العمالة. أذكر قصة قريبة نشرت في إحدى الصحف. سئل أمير مكة عن قصة أو عن أمر مر عليه فقال أنه جاءنا أحد الزوار مثل الدول العربية لا أريد أن نسمي، فيقول لما جاءنا هذا الضيف الكبير له قيمة في بلده والتقى مع الأمير قال له إنني وجدت أن المشكلة عندك الحج، أن الحج عندكم مشكلة زحام وتعب مشكلة. يقول لماذا ترى كمسؤول سألته كمسؤول كبير قال لماذا ما رأسهم الحج إلى قسمين خمس سنة وقبل سنة قالوا الناس أسهم فترتين. يقول قال بجد الرجل جاء يقول ما مرقت نفسي لا أمرحك لا يدرك السر في هذا الأمر العظيم العجيب. إذن الوقت له قيمة له أهمية له ميزان في أركان الإسلام. يقول أبو بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر المشهورة اعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار. هذه أيها الأحباب دلالات مهمة على اهتمام الإسلام بالوقت وتوجيهه إلى الاهتمام بالوقت ونحن غافلون عن ذلك ومفرطون في هذا الأمر. أنتقل معكم الآن أو أنتقل بكم إلى بعض أقوال السلف للاهتمام بالوقت. يقول ابن جوزي ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربة ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل لم تكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل كما جاء في الحديث نية المؤمن خير من عمله. وقال الحسن البصري أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودناميركم. وقال عمر بن عبد العزيز إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. كلمة عجيبة رائعة إن الليل والنهار يعملان فيك انقضاء من أجلك فاعمل فيهما. ويقول عبد الله بن مسعود ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال حكيم من أمضى يوما من عمره في غير حق قراه أو فرض أداه أو مجد أسله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقترفه فقد حق يومه وظلم نفسه. وبعد هذه الأقوى انظروا إلى الصفحات المشرقة العملية من تاريخ هؤلاء. خرج شريح القاضي على قومهم يلعبون فقال لهم ما لكم تلعبون؟ قالوا إن تفرغنا. قال وبهذا أمر الفارق وتلا قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أين شريح عن مجتمعنا؟ وقال ابن جوزي أعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم لازمة عالية فيقتدي بها المبتدئ ولا فاقد ورع فيستفيد منه المتزهد. الله الله وعليكم بملاحظة سير القوم. ثم أخبر عن حاله وذكر أنه دخل عدة مكتبات وجمع وقرأ جميع ما فيها. ابن جوزي مضرب المثل في عقله بالاهتمام بالوقت حتى إنه يقول عن نفسه إني قد طالعت 20,000 مجلد. عفوا يقول لو قلت إنني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب. وهو في مرحلة الطلب يقول لو قلت عن نفسي أنني قرأت 20,000 مجلد لكان أكثر. هل هذا فقط؟ لا، إنما يقول الذهبي عليه يقول الذهبي قال عبد المظفر سبت ابن الجوزي سمعت جدي أي ابن الجوزي على المنبر في آخر عمره يقول كتبت بأصبعي هاتين 2,000 مجلد قرأ أكثر من 20,000 مجلد. هذا قاله في أول حياته أو في وسط حياته. وكتب يقول بأصبعي هاتين 13 أو قرأ كتب بأصبعي هاتين 2,000 مجلد. سبحان الله يا الله. ومع ذلك فهو واعظ مشهور له دروس له فتاوى له شؤون لمجتمعه من الجهاد وغيرها. عجيب محافظتهم على الأوقات، محافظتهم على أوقات أمرها مدهش وحقائق يجب أن ننتبه لها بعناية. قيل للشعبي من أين لك هذا العلم؟ الشعبي علمه عجيب. فقال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغرب. وليس هذا فقط، فاسمعوا إلى هذه الصفحات العجيبة. قال القاضي إبراهيم الجراح مرر أبو يوسف فأتيته أعوده وهو أحد تلاميذه فوجدته مغمى عليه. هذه حقائق. فوجدته مغمى عليه فلما أفاق قال لي يا إبراهيم ما تقول في مسألة قلت في مثل هذه الحالة؟ الآن مغمى عليه وعندما أفاق بدأ يسأل ويناقش مع تلميذه إبراهيم مسألة من الألف. يقول قلت له في مثل هذه الحالة؟ فقال ولا بأس بذلك نبرز لعله ينجو بها ناس. ثم بحث المسألة وهي لطرفتها سأله هل هو أفضل أن يرمي الإنسان الجمرة بمناسبة الحج وهو واقف أو راكب أي ماشي أو راكب؟ يقول فقلت له هو ماشي قال خطأ، قلت له هو راكب قال خطأ. ثم بين له أن هناك حالات الأفضل فيها أن يكون راكبا وهناك حالات قال إذا لم يكن معه دعاء فالأفضل أن يكون راكبا وإذا كان الرمي معه دعاء فالأفضل أن يكون ماشيا. ثم يقول إبراهيم ثم قمت من عندي فما بلغت باب داري حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمه الله. جاء هو مغمى عليه ثم أفاق وجلس يبحث مسألة ويقول لا بد أننا ننجو بهذه المسألة ويستفاد منها ثم يموت في نفس اللحظة. والإمام ابن جرير الطبري جاءه أحد زواره يزوره وهو مريض ثم جاء هذا الزائر وهو واحد العلماء وقرأ دعاء. لما قرأ الدعاء أي دعا لأبي جعفر قال أتوني بمحترة وقلت قالوا ماذا تريد؟ قالوا إذا نحن لا ندعى أول مرة أسمع. قال أتي في هذه الحالة قال ينبغي للمسلم أن لا يضيع لحظة من حياته. فأتوه بالمحبرة والقلم فكتب الدعاء ثم مات بعد ذلك بساعة رحمه الله. الواحد عندنا إذا أصيب زكام أخذ جاب ثلاثة أيام زكام يعطل عن دراسة ويعطل عن مشاغل البيت. وما رأيت من حالة الله بالذات أكثر من الأعلام الصحيحة والكاذبة. هذه لا تغضيهم عند الله سبحانه وتعالى فيها. انظروا الى هذا السلف الاعلام كيف يفعلون. قال الرازي والله انني اتاسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الاكل فان الوقت والزمان عزيز. مشكله الرازي الاكل ان ترك الاكل مات والاكل ضاع منه. ويقول ومن العلم الذي حافظوا على اللحظات والساعات حتى وهم فيه غمرات الموت ووداع الحياة الإمام ابن مالك النحوي صاحب الألفية فقد لقنه ابنه في اليوم الذي مات فيه ثمانية أبيات فحفظها ثم مات بعد ذلك. أمثلة غريبة لولا أنها حقائق. وقال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سفق الكعب وتحتيقه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت الوقت. من يستطيع هذا؟ يصف الكعب ويأكل يلهمه ويلحق عليه الماء لأنه لديه في فرق كبير جدا بين الوقت الذي أقضيه عندما أصف الكعب وألهمه وألحق الماء وبين أقض الخبز بالماء وأكل. حتى سئل بعضهم ولعله أبو الوفاء قال هناك فرق 50 آية. هم يقيسون الوقت الذي يضيع مقياس دقيق عندهم لكم يفوت من قراءة الآية 50 آية. ثم يقول توفرا على ما بينهما من تفاوت توفرا على مطالعة أو تفصيل زائدة لو أدرك هذه وإن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص فالتكاليف كبيرة. وعن عبد الرحمن بن تيمية الجد قال كان الجد إذا دخل الحمام يقول لي لاحظوا كان إذا دخل الحمام يقول لي ابن عبد الرحمن اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. لا يريد أن يضيع وقته في الحمام ولا يستطيع أن يدخل الكتاب معه في الحمام فيطلب من ابنه أن يقرأ ويدخل باب الحمام ويرفع صوتك حتى يستحي. نماذج عجيبة نماذج خلدها التاريخ أيها الأحباب. والأمثلة في هذا كثيرة جدا. البخاري من الأمثلة العجيبة في حفظه على وقته يقول عن نفسه إنه كان يأتي بالنوم فيقرأ السراج ثم تمر فيه الخاطرة فيقوم ويوقد السراج. طبعا تعلم حتى ما عنده قراءة سريعة إيقاد السراج يأخذ وقت ويكتب الفائدة تمر فيه خاطرة ثم يرجع وينام ثم تأتيه فائدة أخرى ويقوم ويوقد السراج مرة ثانية حتى يقول الإمام البخاري حتى إنني أعمل ذلك أحيانا في الليلة الواحدة 20 مرة. كم ينام البخاري حتى يفعل 20 مرة؟ كما ينام 10 ساعات 8 ساعات هو أكمل ينام سريعة ساعتين ثلاث ساعات في النهاية يستيقظ فيها أحيانا 20 مرة. ولهذا أصبح صحيح البخاري ما فيه من أحاديث أصح الكتب على كتاب الله وصحيح مسلم ما جاء عبدا ولا رهوا ما جاء إلا بالجد بالحرص
من خلال الدقائق. ومشايخ البخاري بلغوا أكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 شيخ مشايخ الإمام البخاري. أيضا لنا قدوة حتى في علمائنا المعاصرين، الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله اشتهر بحفظه لوقته، حتى إنه يبدأ في دروسه بعد الفجر ولا ينتهي إلا بعد العشاء، وما يستريح إلا لحظات لا تزيد في اليوم عن الساعة أو ساعتين. واستمر على هذه الحالة 40 سنة، استمر الشيخ ابن إبراهيم على حالة دروسه، والوقت لا يتسع لذكرها، من بعد صلاة الفجر يبدأ في مسجده حتى صلاة العشاء، وما يرتاح إلا فترتين لا تزيدان عن ساعتين. الشيخ ابن باز حفظه الله والشيخ ابن عثيمين ولا أنت بحاجة إلى أن أتحدث عنهما، فاسألوا عن حياتهما، اسألوا كيف يكون أوقاتهم. شيء عجيب أيها الأحباب، ولذلك بلغوا من العلم منزلة أنتم تعلمونها. وبركة العلم أيها الأخوة وبركة المحافظة على الوقت، لا تتصوروا أنها تقتصر على العلماء فقط، لا. أذكر قصة شريتها بحياتي. كان عندنا معلم مسجد قلبهم على المسجد، وكان في حارة الرياض، ودائما يقتل في المسجد أو يذهب ويأمر المعروف مع أنه عام لا يقرأ ولا يكتب. هذا الرجل قط بصره، ثم بعد أن قط بصره أذكر أنه جاءه مندوب وقال نريد نعطيك من الآذان نحيلك على الثقائف. قال لما أنا كنت مؤذن قبل أن أكون نكرة قاتلتم لكم، أنا سأبقى مؤذن حتى يقع الله سبحانه وتعالى. كثير البصر انتقلت عائلته او اقربائه، لان عند احد اقربائه مع عائلته، لان زوجته ايضا كثيره سلام الله سبحانه وتعالى، انتقل احد اقربائه الى حاره اخرى في الرياض، معناه هذا وهي بعيده جدا عن الحاره التي هو فيها. لما انتقل هو نظر عن المنتقل فاصروا عليه، فاشترط عليهم ان ياتون به للظهر ويجلس في المسجد الى العشاء، فقط الفجر يصلي في المسجد الذي جنب بيته في الحاره الجديده، ويسلمونه بهذا الامر، ياتون به قبل صلاه الظهر ويحافظ على وقته، يجلس في المسجد حتى يؤدي صلاه العشاء ويصلي العشاء ثم يذهب الى بيته. هذا الرجل ايها الاحباب بقي قلبه معلق في المسجد ذاكرا لله سبحانه وتعالى، مؤذنا. اصيب المرض قبيل وفاته، وبعد المرض بايام استمر المرض معه فتره لا يستطيع ان يذهب الى المسجد. يوم من الايام فجاه قام اعزكم الله واحد يريد الحمام، فاذا هو الرجل الذي يعرفون يشير جدا، فذهب الى الحمام وتوضأ وضوء أحسن الوضوء، ثم رجع واستقبل القبلة وهو كبير وأذن أذان عندما كان شاب، أذان عجيب، ثم بعد الأذان أقام ثم سقط من عيسى رحمه الله. هذه قصة حديثة يحدثني فيها أحد أقرباء هذا الرجل، محافظ على الوقت في نفس المسجد. رجل ثاني وقريب أيضا لهذا الرجل بلغ من العمر 120 سنة، وأنا رأيته في هذا المسجد ما فقد شيئا الا ان ظهره قد احتفل، اما قواه العقليه والسمع والبصر كلها اكتملت. مثل في ذلك يذكر الله في اليوم ما يزيد عن 15 أو 20 ألف مره، حتى اذكر اننا عندما نسلم عليه حتى ارد عليه السلام يذكر الله عده مرات. هذا خليل محافظ على الله، ما يضيع الوقت، انما يتعلق السؤال حتى في شيء يذكر الله عده مرات. رايناه وهو نائم في المسجد، براثومه تتحرك، شفتاه تتحركان في ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يضيع له وقت. واولاده فيما اعرف مطعمهم حلال، هذا ما يظهر لنا، ومع ذلك لا ياكل من طعامهم، انما ياكل من مزرعه قديمه له فيها مبالغ يسيره، ياكل منها وينفق منها على ان اولاده من الطيبين الخيرين. اقول محافظه على الوقت، وبارك الله في عمره. هذه نماذج من العصر الحاضر. وهنا لعلني اخفف عنكم واذكر لكم بعض ما قاله الشعراء في حول المحافظه على الوقت. اذا كان راس المال عمرك فاحترز عليه من الانفاق في غير واجب، فبين اختلاف الليل والصبح معركه يكر علينا جيشه بالعجائب. ويقول اخر يحدث كعب بن فارس يتحدث في الحقيقه عن حالنا نحن، الله المستعان. اذا كان يؤذيك حر المطير ويبس الخريف وبرد الشتاء ويذنيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل مكان، لا تستمر أن مرة محر، هذا واقعنا. ويقول آخر مرة السنين بالمثال وبالهنى فكأنها من قصرها أيام، يطلب سرعة الأيام، ثم انزلت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. ويقول آخر وإذا كان آخر العمر موتا فسواء قصيره والطويل. ما هي خصائص الوقت؟ أختصر هذه نقاط سريعة. من أهم خصائص الوقت سرعة قراءته، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لبثنا يوما أو بعض يوم. وسئل في رواية ذكر عن نوح عليه السلام الذي عمر في قومه في دعوته 1050 عاما ثم عاش بعدها، كيف رأيت عند موته، كيف رأيت الحياة؟ قال كأنني رجل دخل من باب وخرج من باب آخر. إذن من علامات الزمن سرعة القراءة. أن ما مر منه لا يعود ولا يعود، أنه أنفة ما يملك الإنسان، هذه خسارة الزمن. نأتي الآن لخلاصة المحاضرة والفائدة التي جئنا من أجلها أيها الأحبة. ما هي الوسائل المعينة على حفظها؟ الدعاء. ومن الدعاء المؤمن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، فمضيعة الوقت في العجز والكسل، ولذلك نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من العجز والكسل يوميا لأنه مضيعة للوقت. الذكر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. من أهم ما أذكر من الوسائل المعينة على حفظ الوقت معرفة واقع الأمة. ولي وقفة يسيرة يا أحباب، إنني أتعجب كيف نلهو وكيف نعبد وأمتنا تنتهك حرماتها. أمتنا أيها الأخوة تبنت مقدساتها، الدماء كثير، الرقاب تتغاير، الأمة قد امتلئت الكرامة، ونحن نعبد ونلعب ونضيع أوقاتنا فيما لا يفيد ولا يفيد. دارا اشتعلت في بيت من البيوت فذهب صاحبها الى الاقصاء ووجد ان رجال الاقصاء يلعبون في لهو او يشاهدون فيلما من الافلام، ما هي كيف تكون حاله؟ فتحترق اعصابه واقول بحق ان كان معه سلاح قد يمكن على هؤلاء الاقصاء، يعني لو قال لهم هيا البيت يحترق وقال انتظر حتى تنتهي هذه التمثيليه او انتظر حتى ننهي هذا اللعب، كيف تكون اعصاب هذا الانسان؟ لا شك أنه قدركم يخشى عليه أو عليهم، ولا شك. نحن أمتنا الآن تشتعل من الداخل ومن الخارج، أمتنا أعداؤنا يحيطون بها من الداخل والخارج، يقيدون لها صباح مساء، ونحن نلعب ونلعب ونعبد. درهم يأكل ويتمتع ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إذن إن معرفة واقع الأمة من أهم العوامل التي تجعلنا نستفيد من أوقاتنا ونرتب أوقاتنا. تذكر الموت وقصر الأمل وطول الآخرة، مصاحبة الأخيار وملازمته، من أقوى ما يعين يا أحبتي على حفظ الوقت مصاحبة الأخيار، فهم والله علاج ناجح للمحاضرة عن الوقت. النظر إلى الماضي كيف كان أسلافنا، والحاضر كيف يجب أن نكون، والمستقبل ماذا يجب أن نعمل. المحاسبة للنفس، يقول عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ويقول ميمون بن مهران التقي أشد حسابا لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك شحيح. تابعا أن يحرص على أن يخلف عملا ينفعه بعد الحياة.
فضلا أقرب الشريط.